وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ذكرنا سابقا أنه يمكن الاستدلال على اعتبار الشركة الإشاعية في ربح المضاربة بقرينتين: الأولى ما دل على أن قول صاحب المال الربح بيني وبينك الظاهر في الإشاعة نافذ، وحينئذ فلا دليل على جواز الفرز. فإن قلت بأن غاية هذه الرواية هي نفوذ المضاربة في فرض الشركة الإشاعية في الربح، ولكن لا مفهوم لها إذ لا تدل على عدم نفوذ المضاربة في غير هذه الصورة، فيمكن حينئذ الاستدلال على نفوذها في غير هذه الصورة بقوله في بعض النصوص الأخرى: والربح بينهما الظاهر في مطلق الشركة سواء كانت على نحو الإشاعة أم كانت على نحو التمييز. قلت بلحاظ أنه لا توجد إطلاقات في باب المضاربة، فإن هذه الروايات التي قالت الربح بينهما وإن كانت روايات عديدة إلا أنها لم ترد في بيان حكم المضاربة، وإنما وردت في بيان حكم خاص وهو فرض مخالفة الشرط، حيث إن صاحب المال يشترط على العامل تجارة معينة كتجارة الحنطة مثلا، أو تجارة مثلا الثياب مثلا، ولكن العامل يخالف الشرط، فحينئذ في هذا المورد ذكر الإمام عليه السلام أن العامل يضمن رأس المال لمخالفته للشرط والربح بينهما، فكلمة الربح بينهما لم ترد في مقام بيان حكم المضاربة كي يتمسك بإطلاقها لإثبات الشركة في الربح سواء كانت عليكم السلام والرحمة على نحو الإشاعة أو على نحو التمييز، فإن التمسك بالإطلاق فرع كون النص في مقام البيان. وأما إذا كانت هذه العبارة في مقام بيان فرض مخالفة الشرط فلا إطلاق لها لتمام صور المضاربة. إذن إذا لم يكن في باب المضاربة إطلاق فحينئذ لا دليل على نفوذها إلا في المقدار الذي وردت به النصوص، وهو ما كان ظاهرا في الشركة الإشاعية بين المالك والعامل. القرينة الثانية التي استندنا إليها هي ما ورد في باب المزارعة من قوله: لا تقبل الأرض بحنطة مسمات ولكن بالنصف والثلث والربع. وهذا الاستدلال إنما يتم إذا فرضنا القطع بعدم الخصوصية لباب المزارعة. عليكم السلام. بلحاظ أنها متحدة في الحقيقة مع باب المضاربة، فإذا قلنا بأن الاتحاد في الحقيقة موجب للقاطع بعدم الخصوصية أمكن تسرية حكم المزارعة للمضاربة. وأما إذا احتملنا الخصوصية بلحاظ أن المزارعة لها أحكام تختص بها، منها مثلا أن المزارعة عقد لازم يعني يلزم العامل أن ينفذ العقد بخلاف المضاربة، فإن المضاربة عقد جائز. إذن مع وجود خصوصيات للمزارعة دون المضاربة فمن المحتمل حينئذ أن يكون ما دل على الشركة الإشاعية في ربح المزارعة لا يتعدى لباب المضاربة. هذا تمام الكلام في الدليل الأول على عدم جواز التمييز في الربح. الدليل الثاني وهو يبتني على مقدمتين: الأولى إن عقد المضاربة مخالف للأصل من عدة جهات. الجهة الأولى أن مقتضى كون النماء تابعا للأصل أن يكون الربح في باب المضاربة ملكا بتمامه لصاحب المال، مع أن مقتضى عقد المضاربة ثبوت نسبة من الربح للعامل ابتداء. والجهة الأخرى أن عقد المضاربة مشتمل على محذور التعليق أو التمليك للمعدوم، لأن المالك يملك العامل نسبة من الربح، فإما أن يملكها إياه تنجيزا يعني قبل ظهور الربح، وهذا تمليك للمعدوم وتمليك المعدوم باطل، وإما أن يملكها تعليقا يعني معلقا على ظهور الربح بحيث لا تمليك قبله، وهذا هو التعليق، والتعليق مبطل للعقود. إذن فبالنتيجة من هذه الجهة يكون عقد المضاربة مخالفا للأصل. ومن جهة ثالثة فإن تحديد النسبة الكسرية للعامل مع عدم العلم بمقدار هذه النسبة، عدم العلم بمقدار النسبة موجب للغرر، وكون المعاملة غررية ومع ذلك صححت مع اشتمالها على الغرر. إذن فبالنتيجة عقد المضاربة مخالف للأصل من عدة جهات. المقدمة الثانية، إذا كان عقد المضاربة مخالفا للأصل وشككنا في أن ربحه هل يكون مشاعا بتمامه بين الطرفين أو أنه يكفي إشاعة بعضه، فحينئذ نأخذ بالقدر المتيقن في مخالفة الأصل، إذ لو كان عندنا إطلاق في باب المضاربة رجعنا إليه لتنفيذ جميع الصور، ولكن بما أنه ليس هناك إطلاق في هذا الباب فيقتصر على القدر المتيقن من موارده، والقدر المتيقن منها فرض كون الشركة بين المالك والعامل في الربح شركة إشاعية، ويرجع في باقي الصور إلى مقتضى الأصل العملي وهو أصالة الفساد. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني على عدم جواز الفرز. ويلاحظ عليه أولا بأنه ما ادعي من أن مقتضى كون النماء تابعا للأصل أن يكون تمام الربح للمالك ولا نسبة للعامل. هذا المحذور إنما يرد لو كانت نسبة من الربح تدخل في ملك العامل بنفس العقد، ولكن الصحيح أن تمام الربح يدخل في ملك المالك آنا ما، ثم تخرج نسبة منه للعامل بتمليك المالك في ضمن العقد، وحينئذ فلا يكون عود هذه النسبة للعامل من قبل المالك أمرا مخالفا للأصل. وأما ما قيل من أن عقد المضاربة مشتمل على تمليك المعدوم أو التعليق، وكلاهما باطل، فجوابه أن المقصود في المضاربة هو تمليك نسبة من الربح لا فعلا ليكون من باب تمليك المعدوم، وإنما معلقا على ظهوره فيكون من باب التعليق. وبما أن الدليل على مبطلية التعليق هو الإجماع وهو دليل لبي، فالقدر المتيقن منه العقود التي يتصور فيها التنجيز تارة والتعليق أخرى، وأما العقد الذي من طبعه التعليق كالوصية كالجعالة كعقد المضاربة كالمساقات فلا يشملها الإجماع القائم على مبطلية التعليق. وأما ما ادعي من اشتمال عقد المضاربة على الغرار ففيه أن الجهل بالنسبة الكسرية للربح لا يلازم الغرر، إذ الغرر ليس مطلق الجهل، وإنما الجهل المستتبع للخطر المالي، وعدم العلم بمقدار النسبة لا يستلزم الوقوع في الخطر المالي ما دامت النسبة الكسرية مضمونة للعامل على فرض ظهور الربح. ويأتي الكلام في البقية. سلام الله.